بمعنى أنها تحل له بعقد جديد وتحل لغيره. وعندنا البينونة الكبرى التي طلقت ثلاثا فهذه لا تحل له إلا بعد زوج، والحكمة في ذلك عدم التلاعب بالطلاق. ذكرنا بالأمس أنهم كانوا قبل الإسلام يطلق أحدهم ما شاء، يطلق ثم يراجع ثم يطلق ثم يراجع ولو 10 مرات، ولا شك أن في ذلك إضرار. والله تعالى يقول لا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، ويقول لا تضروهن لتضيقوا عليهن. فحدد له 3 طلقات، لكن قد يشدد على نفسه فيجمع 3، وإذا جمعها أصبحت واقعة على قول الجمهور وحرم نفسه الرجعة. وإذا طلق طلاق السنة واحدة أتمكن من الرجعة أو أتمكن من العقد الجديد بعد العدة، وهكذا إذا طلق ثانية تمكن من الرجعة زمن العدة وتمكن من عقد جديد بعد العدة. فالرجعة إعادة المطلقة إلى العصمة، إعادتها بعد أن أوقع عليها طلقة أو طلقتين، فيستحق إعادتها. دليله من القرآن قول الله تعالى وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، يعني البعل هو الزوج أحق بردها ما دامت في العدة، لأن الله تعالى ذكر الطلقتين وذكر العدة، فذكر العدة في قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر، ما خلق الله من حمل أو من حيض ونحو ذلك. وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وللرجال عليهن درجة، والله عزيز حكيم. الطلاق مرتان، يعني الطلاق الرجعي مرتان، ثم قال بعد ذلك فإن طلقها يعني الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. يقول من طلق دون ملكه بلا عوض فله رجعة المدخول بها ما دامت في العدة دون ملكه. الحر يملك 3، فإذا طلق دون ملكه طلق واحدة فله رجعتها، أطلق 2 دون ملكه فله رجعتها، أما إذا طلق 3 التي نهاية ملكه فإنها تحرم عليه. هذا معنى دون ملكه، بشرط أن يكون الطلاق بلا عوض. المطلقة بعوض ماذا تسمى؟ المختلعة، المخالعة، وهي التي تشتري نفسها من زوجها بمال، أعطيك 1000 وخل سبيلي، أنا قد مللت صحبتك وأريد التخلص، أنا أشتري نفسي 1000 أو 20,000. فإذا بذلت مالا وقبضه ورضي ملكت نفسها، ففي هذه الحال هذا الفراق بعوض ولا يقدر على الرجعة، لأنها ما بذلت المال إلا للتخلص، ولو كان يملك رجعتها ما نفعها ذلك المال الذي افتدت به نفسها. فالمختلعة لا رجعة عليها، ولكن لو تراضيا فبعقد جديد. لو ندمت وقالت قد ندمت أريد العودة، في هذه الحال لا بد من عقد جديد. والجمهور على أن الخلع لا يحسب من الطلاق. إذا قال خالعتها، خلعتها بمئة، بألف، بعشرة آلاف وقبض العوض، فلا ينقص عدد الطلاق الذي يملك. ثم لو نكح بعد ذلك نكاحا جديدا ثم خالعته مرة أخرى، فإنها يحل لها ذلك وتملك نفسها، ولا ينقص ما يملك من الطلقات. ثم لو نكحها نكاحا جديدا ثم خالعها مرة ثالثة جاز ذلك، وجاز له بعد ذلك أن ينكحها مرة رابعة وخامسة. الخلع لا يعد طلاقا وإنما يعد فسخا. ثم غير المدخول بها لا عدة لها، فلذلك لا يملك رجعتها. لو عقد عليها وبعدما عقد عليها أطلقها قبل الخلوة وقبل الدخول، فهل يراجعها؟ إلى رجعة. لماذا؟ لأنه لا عدة لها. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. فأخبر بأن المطلقة قبل الدخول لا عدة لها، ولهذا تملك نفسها ولا يستطيع أن يراجعها بعد الطلاق ولو بعده بساعة، إنما تحل له برضاها بعقد جديد. الرجعة زمن العدة، إذا كانت العدة ثلاثة قروء فله رجعتها في هذه الثلاثة. واختلف في القروء، والمذهب أنها الحيض، إذا طلقها ثم حاضت وطهرت فهي في العدة، حاضت الثانية وطهرت فهي في العدة، حاضت الثالثة فهي في العدة إذا طهرت من الحيضة الثالثة، وراجعها قبل أن تغتسل فهل تصح الرجعة بعد الطهر وقبل الاغتسال؟ في ذلك خلاف، والأقرب أنه يقدر. وقع ذلك في عهد بعض الصحابة، طلق رجلا امرأته وتركها، حاضت الحيضة الأولى طهرت، حاضت الثانية طهرت، حاضت الثالثة، ولما خلعت ثيابها وقربت ماء لتغتسل طرق الباب وقال: يا فلانة أني قد راجعتك. قالت أني قد طهرت من الحيضة الثالثة، هل اغتسلت؟ قالت لا. سأل بعض الصحابة فقالوا تقدر على ردها، لك رجعتها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة. وقيل إن القروء هي الأطهار، وعلى هذا فإذا طهرت الطهر الثاني وحاضت الحيضة الثالثة دخلت فيها انتهت عدتها وملكت نفسها. كيف يراجع؟ إذا قال راجعتك فهذه رجعة، أو أمسكتك أو أعدتك إلى ذمتي أو نحو ذلك. ولكن الصحيح أنه لا بد من شهود، كما ذكر عن عمرو بن العاص سأله رجل أني طلقت امرأتي بدون شهود وإني راجعتها بدون شهود، فقال أطلقت لبدعة وراجعت لبدعة، أشهد على طلاقك وعلى رجعتك. الله تعالى أمر بالإشهاد على الطلاق في سورة الطلاق، قال وأشهد ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله، يعني أشهد على الطلاق، وكذلك أيضا على الرجعة. شهود عقد النكاح واجبون، يقول صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. فإذا كان شهود عقد النكاح اثنان فكذلك شهود الطلاق، عند الطلاق يقول اشهد يا فلان وفلان أني طلقت امرأتي فلانة، وكذا الرجعة اشهد يا فلان وفلان أني راجعت امرأتي فلانة، وإذا رجعها بشهود رجعت إلى ذمته. إذا قال اشهد أني راجعتها أو أني أعدتها إلى عصمتي أو أني أمسكتها أو أنها امرأتي، فإن هذه رجعة. اللفظ الذي يدل على المراجعة، راجعتها، أمسكتها، أخذتها، أرددتها وما أشبه ذلك. وهل تحصل الرجعة بالوطأ؟ الصحيح أنها تحصل، لأنهم يقولون تبقى الرجعية في بيته، تبقى كأنها امرأة من نسائه تتجمل أمامه، فإذا اندفع وجامعها فإنه يعتبر قد راجع ولو أنه ما أشهد، لأن الجماع لا يصح إلا للزوجة، فيكون جماعه لها رجعة، ولا تحصل الرجعة بتقبيل أو بلمس أو نحو ذلك، إنما تحصل بالوطئ. يقول وفي نكحت وتزوجت وجه، هل تعد رجعة إذا قال نكحتها أو زوجتها؟ فيها وجهان أو قولان، ولعل الأقرب أنها تكون رجعة، وما ذاك إلا أنه يصدق عليه أنه يريد بتزوجت يعني أعدتها كزوجة، إذا كانت مثلا اسمها سعاد فقال أتزوجت سعاد وهو قد طلقها وهي معتدة فإنها تعود. كذلك إذا قال نكحتها فإنها أيضا تعود، لأن النكاح له معنيان. العرب تفرق، إذا قالوا نكح امرأته أرادوا الوطن، وإذا قالوا نكح بنت فلان أرادوا العقد. فعلى هذا إذا قال في الرجعية نكحتها أشهد أني نكحتها أني تزوجتها، فالصحيح أنها ترجع. وهل تحتاج إلى ولي؟ الرجعة لا تحتاج إلى ولي، يراجعها ولو لم يكن الولي حاضرا. لكن بعض الناس إذا طلقها أرسلها إلى أهلها، هذا خطأ، عليه أن يبقيها، لكونه لا تخرجهن من بيوتهن. ثم إذا أرسلها إلى أهلها وندم فقد يشهد، اشهد يا فلان وفلان أني راجعت امرأتي، ولا يخبر أهلها فتنقضي عدتها ويتقدم لها خاطب فيعقدون لها، ثم يأتي بعد العقد ويقول إني قد رجعت، لماذا لم تخبرنا؟ قد أملكنا لها على زوج جديد، أنت أخطأت، لماذا لم تخبرنا لما كانت في العدة؟ ففي هذه الحال يظهر أنه لما لم يخبرهم أنه لهم أن يزوجوها بناء على أنها قد انتهت عدتها. ولكن إذا أخبرهم ولو بعد انتهاء العدة وقبل أن يزوجوها وأتى ببينة فإنها ترجع إليه. هكذا بلا ولي ولا رضاها، لو ما رضيت وقالت أنا لا أريده، أنا فرحت بالطلاق لكنه راجعها، فإنها تعود إليه. اشترط الله شرطا وهو الإصلاح بقوله تعالى وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، فنقول له أنت أحق بها ولكن عليك ألا تضارها، ألا تراجعها إلا إذا كنت تريد الإصلاح، إصلاح حالك وحالها وصحبتها وعشرتها بالمعروف والإحسان إليها وعدم المضارة. أما إذا راجعها لأجل المضارة ولأجل إغاظتها ولأجل إهانتها فإنه آثم، ولو كانت ترجع إليه وهي زوجة يلحقها الطلاق والظهار والإيلاء. الرجعية زوجة لأنها باقية في بيته، يلزمه أن ينفق عليها مدة العدة، ينفق عليها، وإذا كان له زوجة انقسم لها يبيت عندها، إلا أنه يتحفظ عن وطئها لأن الوطء يكون رجعة. كذلك أيضا لو طلقها بزمن العدة فالتقى الطلقة تقع ثانية. إذا طلقها مثلا في أول شهر ربيع الأول ثم مكثت عنده ثم في شهر ربيع الثاني طلقها ثانية وقعت بقيت عنده، في شهر جمادى الأولى طلقها طلقة أخرى وقعت، لاحقتها طلقتان بعد الأولى أصبح طلقها ثلاثة. ولو أن الطلقة في زمن العدة في زمن تمكنه من الرجعة، هكذا الرجعية زوجة تقع بها الطلقة يلحقها الطلاق ويلحقها الظهار ويلحقها الإيلة، لو قال لها أنت علي كظهر أمي أنت علي كظهر أو كبطن أو كفرج أختي أو بنتي، أليس هذا ظهار؟ يلحقها. فلو قال يشهد أني قد رجعت امرأتي ولكني قد حرمتها كظهر أمي، فنقول له عليك كفارة الظهار، تحرير الرقبة من قبل أن يتماسى، فمن لم يجده صيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسى، فمن لم يستطع إطعام 60 مسكينا، لاحقها الظهار لأنها شبيهة بالزوجة. كذلك يلحقها الإيلاء الذي هو الحلف، الإيلاء هو أن يحلف على ترك وطء امرأته مدة طويلة كسنة أو نصف سنة أو نحو ذلك. فإذا حلف ومضى 4 أشهر فإن المرأة تطالبه إما أن تفيء وإما أن تطلق، إما أن يفيء بأن يكفر ويطأها وإما أن يكفر عن يمينه وترجع إلى ذمته وإما أن يفارقها. يلحق الرجعية الإيلة المذكور في قوله تعالى للذين يؤلون من نسائهم، إذا راجعها تعود على ما بقي من طلاق، إذا طلقها واحدة وراجعها فكم بقي له؟ 2، تعود على ما بقي أي 2. لو طلقها ثم راجعها ثم طلقها طلقة ثانية ثم راجعها تعود على ما بقي، ما بقي له إلا واحدة. لو قدر مثلا أنه طلقها وتركها واعتدت بعد طلقة ونكحت زوجا غيره وطلقت وتراضيا وأعادها بعقد جديد، فكم يملك؟ هي قد أتزوجت زوجا بعده في هذه المدة، فهل زواجها الذي أتزوجت ودخل بها ذلك الزوج هل يهدم الطلقة الماضية أو الطلقتين أو لا يهدمه؟ الصحيح أنه لا يهدم بل تعود على ما بقي، إنما الذي يهدم الثلاث، إذا طلقها واحدة وتركها واعتدت ونكحت زوجا غيره وطلقها الزوج الثاني ثم خطبها هو ونكحها بعد طلاق ذلك الزوج، ما بقي له إلا طلقتان. ثم طلقها الطلقة الثانية واعتدت ونكحت زوجا آخر وطلقت وتراجع بأن خطبها ورجعت إليه، فكم يملك؟ ما بقي له إلا واحدة، ولو أنها قد تزوجت ثم طلقت، فطلاق هذا الثاني لا يهدم الطلقات التي قبله. أما إذا طلقها الثالثة ثم تزوجت ثم طلقت، فإن زواج الثاني الذي بعد ثلاث طلقات يهدم الطلقات الثلاث، إذا عادت إليه ملك ثلاثا. فهذا معنى قوله ولو بعد زوج، أي ولو بعد ولو نكحها أو راجعها أو نكحها بعد زوج. يقول ولا تعلق الرجعة، كيفية التعليق على شرط، بأن يقول مثلا أشهدكم إن سلمت من مرضي فقد راجعت امرأتي. هذا طلاق معلق، رجعة معلقة. أو إن قدم غائبي أشهدكم أني قد راجعتها. أو إن ربحت في هذا الشهر كذا فاشهدوا أني قد راجعتها. أو إن رضي فلان وفلان، إن رضيت زوجتي الأخرى فاشهدوا أني قد راجعت امرأتي المطلقة. هذه رجعة معلقة فلا تصح، كما أن النكاح لا يصح مع التعليق، بأن يقول مثلا إن رضيت ابنتي فهي زوجتك، زوجتك ابنتي إن رضيت أو إن رضيت أمها. لا بد أن يكون الطلاق الرجعة منجزة لا معلقة، ولا تصح في الردة، هكذا ذكروا لا تصح في الردة، تكون الردة من الزوج. فلو ارتد فإن زوجته تحرم عليه، لو ارتد وكان قد طلق فقال وهو مرتد اشهد أني راجعت امرأتي، لا ترجع لأنه كفر، والكافر لا يحل له المسلمة، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. وكذا لو ارتدت كفرت بعد الإسلام وكانت قد طلقت، يعني قد طلقها، فهل يراجعها وهي مرتدة؟ لا تحل له لأنها تعتبر كافرة. قال تعالى ولا تمسكوا بعصم الكوافر، الكافرات، فلا تصح في الردة سواء المرتد هو الزوج أو المرتد هو الزوجة. وتستحب في البدعي، أي الطلاق البدعي، الطلاق في الحيض طلاق بدعي، تستحب الرجعة. لما طلق عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه امرأته وهي حائض، قال النبي صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر. فهذا الأمر هل هو للوجوب؟ إنما هو للاستحباب، لأنه قد لا يريدها. فإذا طلقها بالحيض طلاقا بدعيا استحب أن يراجعها، وكذا لو طلقها في طهر قد جامعها فيه طلاق بدعي فيستحب أن يراجعها وأن لا يطلقها إلا طلاق سنة. هذا معنى تستحب في البدعي. ويقدم قولها بانقضاء عدتها ما ادعت ممكنة، هي مأمونة على نفسها، فإذا ادعت ممكنا فإنها تصدق، لأنه لا يعرف إلا من قبلها. رجل أطلق امرأته ولما مضى شهر جاءت إلى علي رضي الله عنه وقالت قد انقضت عدتي، قد حضت 3 حيضات. فتوقف في ذلك، ثم سأل شريح عن القاضي، فقال شريح إن جاءت ببينة عادلة من أهلها وإلا فهي كاذبة. فقبل ذلك علي. الله تعالى يقول ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله بأرحامهن، لا يعرف الحيض إلا من قبلها ولا يعرف الحمل إلا من قبلها. فإذا ادعت أنها انتهت عدتها بزمن ممكن قبل وأقله شهر، يمكن أنه في اليوم الذي طلقها حاضت حيضة وطهرت بعد يوم وبقيت في الطهر 13 يوما، وحاضت الحيضة الثانية في اليوم 15 وطهرت في اليوم 16 وبقيت في الطهر إلى اليوم 28 13 يوما، وحاضت في اليوم 29 وطهرت في اليوم 30، فتكون حاضت 3 مرات في اليوم الأول وفي اليوم 14 وفي اليوم 29 في شهر واحد. هذا ممكن وإن كان نادرا. فإذا ادعت انقضاء عدتها بزمن ممكن، إذا ادعته ممكنا أقدم قولها. فإذا كذبها فإن الأمر إليها. إذا قال الزوج أنا أعرفها أنها لا تحيض إلا في الشهر مرة واحدة وأن حيضها أسبوع، فكيف مع ذلك حاضت في هذا الشهر 3 حيضات وصارت حيضتها يوما واحدا؟ إذا ادعت ممكنا وجاءت ببينة من صالح أهل نسائها أقبل ذلك منها. الباب الذي بعده كتاب العدد. العدد جمع عدة، العدة مدة انتظار المرأة بعد الطلاق أو بعد الفراق أو بعد الوفاة، ذكرها الله بقوله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، أي طلقها في زمن تستقبل فيه العدة تبدأ العدة. قرأها بعضهم قراءة تفسير فطلقوهن في زمن في قبول عدتهن، أي في استقبال العدة، وذلك بأن يطلقها بعدما تطهر وقبل أن يمسها. فإن قيل إن الأقراء هي الأطهار فإنها تبدأ ذلك الطهر وتعده قرآن، وإلا تعد الحيضة التي بعده، تكون الحيضة التي بعده هي أول القروء الثلاثة. هذا معنى فطلقوهن لعدتهن، وتسمى العدة تربصا لقوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. التربص المكتوب والانتظار، أي لا يتزوجن حتى يمكثن ثلاثة قروء. وكذلك أيضا ذكر الله تعالى في القرآن المطلقة عدتها ثلاثة قروء، والحامل عدتها وضع الحمل، والآيسة عدتها ثلاثة أشهر، والصغيرة عدتها ثلاثة أشهر، وكذا المتوفى عنها عدتها أربعة أشهر وعشرة أيام. هذه العدد التي ذكرها الله. وذكر أيضا أن التي طلقت قبل الدخول لا عدة لها، فيقول المؤلف لا عدة بفرقة قبل المسيس، لا عدة بفرقة الحياة قبل مسيس أو خلوة. دليله قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. فإذا طلقها قبل الدخول أجاز لها أن تتزوج في ذلك اليوم، لأن ليس له لها عدة. المعتدات ست: الحامل والمتوفى عنها والتي تحيض والآيسة والصغيرة، هؤلاء ذكرنا في القرآن. والخامسة السادسة من ارتفع حيضها ولا تعلم سببه، والسادس السابعة امرأة المفقود. الأولى الحامل، قال تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، ودليل ذلك أيضا من القرآن من السنة قصة السبايا، لما أنهم سبوا في غزوة أوطاس وملكوا ذلك السبي، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة. فالحامل لا يجوز أن تتزوج، وذلك لأن هذا الحمل للزوج الذي طلق، فلا بد أن تبقى حتى تضع حملها، ولا يحل وطئها وهي حامل حتى ولو كان الحمل من الزنا أو كان الحمل من وطئ شبهة. لا يجوز أن تتزوج ولو زنت أو وطئت بشبهة وهي مزوجة وحملت من ذلك الوطئ، تجنبها زوجها إلى أن تضع ذلك الحمل، لأنه ليس ولدا له. قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه ولد غيره. ماءه المني لا يسقيه ذلك الحمل الذي في هذا الرحم، وذلك لأن الوطأ يزيد في عقل ذلك الحمل أو يزيد في حواسه، فلذلك لا يطأ الحامل التي حملها من غيره، ولا يحل لها أن تتزوج حتى تضع حملها، وسواء طالت مدة الحمل أو قصرت. فإذا وضعت انتهت عدتها. لو طلقها مثلا أو مات عنها وهي في الشهر الأول، قد علقت قبل يومين أو خمسة أيام، تبقى في العدة 9 أشهر إلى أن تلد، وكذا المتوفى عنها تبقى في الإحداد إلى أن تلد. لو طلقها وهي حامل متم ووضعت بعد طلاقه بيوم أو بنصف يوم أو مات عنها وهي حامل متم ووضعت بعد موته بيوم أو بنصف يوم، انتهت عدتها وحلت للأزواج، وذلك لظاهر الآية: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. قد وقع خلاف بين الصحابة هل المتوفى عنها تعتد بالأشهر أو تعتد بوضع الحمل أو تمكث أبعد الأجلين. رأى بعضهم أنها تعتد أبعد الأجلين، إن كان الأبعد هو الحمل لم تنكح حتى تضع، وإن كان الأبعد هو الأشهر لم تنكح حتى تتم الأشهر. لكن وقعت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قصة امرأة وهي سبيعة الأسلمية، امرأة سعد بن خولة، مات زوجها وهي حامل متم، فولدت بعد بضعة أيام، ولما طهرت تجملت الخطاب، فدخل عليها رجل يقال له أبو السنابل ابن بعكك، قالوا إنه يريد خطبتها، ولكنها نفرت منه، فقال لها: أرأيتك متجملة تريدين الزواج، ما أنت بناكحة حتى تأتي عليك 4 أشهر و10 أيام. يعني أخذ بظاهر الآية: يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. فشكت في ذلك، ويتقرأ الآية: أولاة الأحمال أجلهن. فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها: قد انتهت عدتك ولك أن تتزوجي. فهؤلاء الذين يقولون بعد الأجلين يقولون إذا ولدت في الشهر الأول بعد موته فلا بد أن تكمل 4 أشهر و10 أيام، وكذا لو ولدت بعد 4 أشهر فلا بد أنها تمكث 10 أيام. وأما إذا ولدت بعد 5 أشهر فإنها تنتهي عدتها إذا كان الأكثر مدة الحمل، مكثت ولو 9 أشهر، وإذا كان الأكثر الأشهر مكثت، نهايتها 4 أشهر و10. هذا قول لبعض السلف أنها تبكث أبعد الأجلين، ولكن الصحيح والذي دلت عليه قصة سبيعة أنها تعتد بوضع الحمل. وضع الحمل ما تصير به أم ولد، وهو ما تبين فيه خلق الإنسان، إذا أسقطت بعد موته أو بعد طلاقه أسقطت سقطا قد تبين فيه خلق الإنسان، قد تبين تخطيط الوجه، تخطيط الوجه وتخطيط العينين وانفصال الرأس واليدين والرجلين، ولو أن الرجلين متلاصقتان، ولو أن الأصابع متلاصقة، ولو أن اليدين ملتصقتان بالبدن، ولو أن الوجه ما تبينت فيه مفاصلة، يعني من شق الفم ولا العينان ونحو ذلك، لكن تبين فيه خلق الإنسان، انتهت عدتها، سواء عدة وفاة أو عدة طلاق، ولكن يحرم عليها الإسقاط. كثير من النساء إذا طلقها زوجها وهي حامل وهي لا تريد الزوج ولا تريد أنه يراجعها ولا تريد أن يكون لها منه ولد، عمدت إلى الإجهاض، ذهبت إلى المستشفيات وقالت أريد إسقاط هذا الحمل. حرام هذا، لأنه تعمد إسقاط بغير حق. الولد للأبوين، حتى ولو رضي الأب، لو رضي الأبوان وقال أنا أريد إسقاط هذا الحمل، لا حاجة لنا بهذا الولد، أسقطيه، وإذا أسقطيه فإنك تبينين أتنتهي عدتك بالإسقاط، حرام عليهم. فإن كان توأمين فمتى تنقضي عدتها وإحدادها؟ بوضع الثاني، لو كان بينهما 10 أيام فلا تنتهي وتنقضي عدتها وإحدادها إلا بوضع الأخير، الثانية المتوفى عنها زوجها، عدتها 4 أشهر و10، وتتنصف بالرق، الرقيقة الأمة عدتها 2 شهر و5 أيام المتوفى عنها، المتوفى عنها إن كانت حاملا فعدتها بوضع الحمل، طالت المدة أو قصرت، فإن لم تكن حاملا فإن عدتها 4 أشهر و10 أيام، الأربعة لأجل التأكد من براءة الرحم، ولو أنها تعلم براءة الرحم بأول حيضة، ولكن من باب التأكد ومن باب الانتظار، ولأنها بهذه المدة أيضا تحد عليه وتتجنب الزينة، وليس ذلك لأجل رجعة، لأنه قد مات والميت لا يملك الرجعة بخلاف المطلقة. الثالثة المطلقة في الحياة، من ذوات القروء يتربصن بثلاث حيض والأم حيضتان، ثلاث حيض، هذا هو قول الجمهور أنها تتربص ثلاث حيض، وهناك قول أنها تتربص 3 أطهار، وذلك لأن كلمة القرء 3 قروء، يصدق على الحيض ويصدق على الطهر، فالذين قالوا إنه الحيض استدلوا بالحديث، حديث المستحاضة، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم أداء الصلاة أيام أقرائك، أي أيام الحيض، أيام حيضك. فاختار الإمام أحمد أن الأقراء هي الحيض، يتربصن 3 قروء أي 3 حيضات، ولا تعد الحيضة التي طلق فيها لأنه طلاق بدعة. كذلك أيضا القول الثاني أن القرء هو الطهر، بعض العرب يسمون الأطهار أقراء وقروءا. واستدلوا بشعر للأعشق أنه كان يمدح أحد الأمراء الذي يكثر الغزوات والإغارات حتى ضاعت أطهار نسائه، فهو يقول: وفي كل عام أنت جاشم غزوة تشد لأقصاها عزيم عزائك مورهة عزا وفي الحي رفعة، لما ضاع فيها من قروء نسائك، ضاع فيها من قروء نسائك، قروءهن يعني الأطهار، أي مضت الأطهار وأنت غائب لم تتمكن من الاستمتاع بزوجاتك، لما ضاع فيها من قروء نسائك. فقالوا هذا دليل على أن القرء هو الطهر. وإذا رجعوا إلى اللغة وجدوا العرب يسمون الحيض قرأ والطهر قرأ، ولكن رجح الإمام أحمد أنه الحيض لأنه لغة الشارع، لغة النبي صلى الله عليه وسلم. الأمة حيضتان لأنها على النصف، على النصف من الحرة، ويكون عدتها حيضتان بعدهما تحل للأزواج. الرابعة الآيسة والصغيرة، ذكر الله أن عدتها ثلاثة أشهر، قال الله تعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن، يعني الصغيرة التي لم تحض إذا طلقت فإن عدتها ثلاثة أشهر، والآيسة الكبيرة التي قد انقطع حيضها إذا طلقت فإن عدتها ثلاثة أشهر، والأمة شهران صغيرة أو آيسة. وإذا قيل: ما الحكمة في حبسها ثلاثة أشهر؟ لماذا لم يرخص لها؟ لأننا نتحقق أنها لا تحبل. الآيسة التي أمرها فوق 50 لا يقال إنها حامل الآن ولا تتهم بحمل، فلماذا لا يرخص لها بعد شهر أو بعد نصف شهر؟ الجواب: الحكمة تمكين الزوج من المراجعة، جعل له هذه المدة ثلاثة أشهر أو ثلاث حيض رجاء أن يتأسف فيراجع، ولأجل ذلك في هذه المدة، في مدة ثلاث حيض وفي مدة ثلاثة أشهر تبقى في بيته. إذا كان الطلاق واحدة أو اثنتين حتى تنتهي عدتها بالأشهر أو بالحيض، ولعله أن يتأسف فيراجع. هذا هو الحكمة، أنه شرعت العدة ثلاثة أشهر وثلاث حيض لتمكين الزوج من الرجعة. وإذا قيل إن المطلقة ثلاثا لا تحل لزوجها ولا يتمكن من رجعتها، ومع ذلك فإنها تعتد ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر، ولعل السبب أن يجرى الطلاق على نمط واحد سواء الرجعية أو غير الرجعية، أن تكون كل مطلقة تتربص ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر، سواء كان يمكن رجعتها أو لا يمكن رجعتها كالبائن. فهذه هي الحكمة. الخامسة من ارتفع حيضها ولا تدري سببه، تعتد سنة، يعني قد يتوقف حيضها وعمرها 30 أو 20 أو 40 ولا تدري. في هذه الحال إذا طلقت مكثت سنة 9 أشهر للحمل و3 أشهر للعدة، وذلك لأن هذا هو الغالب، غالب الحمل 9 أشهر، والعدة التي يئست 3 أشهر، سنة 9 و3 هذه 12 شهرا. هذا إذا لم تعلم، إذا لم تعلم. أما إذا علمت قالت نعم ارتفع حيضي لأني أتعاطى حبوب المنع، فعند ذلك تترك الحبوب حتى ترجع إلى الحيض، فقد يرتفع الحيض بسبب هذه الحبوب 1 أو 1/2 سنة، فقد علمت السبب، فلا تزال في عدة إلى أن ترجع إليها الحيض لأنها علمت السبب. وقد يكون السبب أيضا الرضاع. ذكر أن رجلا من الصحابة طلق امرأته، ولما طلقها كان معها بنت ترضعها، استمرت ترضع ولم تحض، مضى عليها 1.5 سنة ما حاضت، لأن المرضع لا تحيض، ينقلب الدم لبنا، هذه عادة النساء قديما، لما كانت المرأة تحن على ولدها لا تحيض ما دامت ترضع، فتلك المرأة مكثت 1.5 سنة مرض زوجها مع أنه قد طلقها، فقال أخشى أنها ترث مني وأنا طلقتها من 1.5 سنة، أريد أن أخذ ابنتي، فأخذ ابنته وجعل لها مرضعة، ومع ذلك مات قبل أن تحيض 3 حيض فورثت منه. عرف بذلك أن الرضاع يمنع ويرفع الحيض، فإذا علمت ما رفعه لم تزل في العدة إلى أن يرجع الحيض، وذلك بفطام المولود أو بترك إرضاعه. هذا معنى وإن علمت فحتى يعود. الآن علمت أن الذي رفع حيضه هو الرضاع، وقد يرتفع بسبب مرض، المريضة لمرضها لضعف بنيتها يتوقف الحيض، فهي تعرف أن الذي رفعه هو هذا المرض أو هذه الحبوب أو هذا الرضاع، فلا تزال في العدة إلى أن يرجع إليها حيضها بزوال ذلك المانع. 6 امرأة المفقود، المفقود الذي ذهب وفقد وانقطع خبره، وهو قسمان، الأول من الغالب على غيبته الهلاك، وهذا ينتظر 3-4 سنين، والخامس من الغالب على غيبته السلامة، وهذا ينتظر تمام 90 سنة منذ ولد حتى يتحقق أنه مات. يقول المفقود بمهلكه أو من بين أهله ولم يعلم خبره تتربص أربع سنين ثم تعتد للوفاة. وقع ذلك في عهد عمر رضي الله عنه. رجل خرج في الليل في ليلة مظلمة ثم فقد ولا يدرى أين ذهب، وبقي يسألون عنه ولا يدرون أين هو. مكثت امرأته 4 سنين فسخها عمر رضي الله عنه وتزوجت، ثم رجع بعد 4 سنين وسألوه فقال استهوتني الجن. يقول اختطفه الجن، ولما اختطفوه ذهبوا به في مكان لا يدري أين هو، أبعيد أو قريب، في مكان لا يحس فيه بشيء، ويقول لا أرى إلا أعاصير يعني مثل الرياح الشديدة، وبقي عندهم أسيرا يطعمونه طعام قوت مما يأخذونه ليس كطعامهم، وكانوا جنا كفار. ثم غزاهم جن مسلمون وانتصروا عليهم ووجدوا هذا أسيرا عندهم، فقالوا أنت مسلم ولا يحل لنا أن نسترقك، فلك الخيار إما أن تبقى معنا معزا مكرما وإما أن نردك إلى أهلك. فقال بل ردوني إلى أهلي. يقول فأصبحت في طرف المدينة، فخيره النبي عمر رضي الله عنه أتريد أن تفسخ زوجتك من زوجها وترد إليك أم تريد صداقها؟ فقال بل أريد صداقها ولا حاجة لي فيها. فهذا الغالب عليه الهلاك، لأن الإنسان إذا فقد في الليل الغالب أنه قد اغتيل، أن هناك من اختطفه وقتله. فإذا مضت 4 سنين ولم يعهد له على خبر ما عثر عليه غلب على الظن هلاكه. ومثله الذي فقد في معركة، معركة قتال، وقع قتال من بين المسلمين والكفار ولم يعثر عليه لا حيا ولا ميتا، ينتظر 4 سنين. ومثله أيضا الذي انكسرت بهم السفينة، كانت السفن من خشب أحيانا تنكسر في لجة البحر فيركب بعضهم على ألواح إلى أن يصل إلى جزيرة فلا يدرى هل هو مع الذين غرقوا أو مع الذين نجوا، ينتظر أيضا 4 سنين. إذا مضت قسم ماله واعتدت زوجته، بعدما تمضي 4 سنين تعتد عدة الوفاة 14 أشهر. هذا الذي يغلب على الظن هلاكه. الثاني الغيبة التي ظاهرها السلامة، ظاهرها السلامة أنه سليم مسافر، سافر إلى الصين وانقطع خبره مثلا، أو سافر إلى الروس وانقطع خبره، سافر إلى بلاد نائية ولم يعهد عليه ولم يعثر عليه، فماذا تفعل زوجته؟ فيه قولان، قول أنها تبقى دائما إلى أن تموت وهي في ذمته، لا تعتد ولا تتزوج، ولا شك أن هذا ضرر عليها والقول الثاني أنها تبقى إلى أن يتم عمره 90 سنة. إذا كمل 90 سنة من ولادته فإنه يقسم ماله وتطلق تعتد زوجته، لأن الغالب أنه لا يعيش أكثر من 90 سنة. ولكن في هذه الحالات للقاضي أن يتدخل، لأنها قد تتضرر أن تبقى مثلا 50 سنة 60 سنة وهي معلقة إلى أي من لا تزوج، إلى القاضي أن يفسخ النكاح فيحكم، يقول بموجب غيبة فلان وطول غيبته وانقطاع خبره فسخت امرأته فلانة وأبهت لها بعد العدة أنها تتزوج، فإذا فسخها اعتدت 3 قروء عدة أو قرءا واحدا أو اعتدت عدة وفاة. يقول لو خرجت المرأة لسفر حج أو غيره توفي زوجها وهي في السفر، سفر حج في نصف الطريق أو سفر نزهة مثلا أو سفر نقلة أو سفر تجارة أو نحو ذلك وتوفي وهي بالطريق، في هذه الحال ترجع إذا كانت قريبة إلى منزله حتى تعتد في منزله لتقضي العدة في منزله، لأنها مأمورة بأن تمكث في بيته لا تخرجهن من بيوتهم، أسكنهن من حيث سكنتم. أما إذا كانت بعيدة مات وهي في مكة، فالصحيح أنها تكمل حجها ولو كانت حادة، لأن عليها مشقة أن تترك الإحرام مثلا أو تترك الحج قد تجشمت مشقة، فإذا تمت حجها رجعت إلى منزلها وكملت عدتها في بيته. لو أسلمت امرأة الكافر، أسلمت وهو كافر أو ارتد زوجها وهي مسلمة بعد الدخول، في هذه الحال لها نفقة العدة. إذا أسلمت فرق الإسلام بينهما، وكذلك لو ارتد فرق الإسلام بينهما، فيلزم أن ينفق عليها مدة عدتها لأنها ماكثة بسببه، محبوسة بسببه ولو كان كافرا. وعكسه بعكسه، إذا كانت هي التي ارتدت أو مثلا أسلم وهي لم تسلم، أسلم رجل مسلم كافر وبقيت لم تسلم فلا نفقة لها، سواء أسلم وهي كافرة أو كان مسلمين وكفرت ارتدت فلا عدة لها، يعني لا نفقة لها زمن العدة. نواصل غدا إن شاء الله، الله أعلم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. ذكر المؤلف في درس الأمس رحمه الله قوله فإن مات قبل القرعة فالورثة مثله، نرجو توضيح هذه العبارة أحسن الله إليكم.
يقولون إذا طلق واحدة ونسيها استعمل القرعة، إذا قرعت واحدة فهي التي تكون قد خرجت من ذمته. لو مات قبل القرعة بأن طلق مثلا في الشهر الأول في شهر محرم ومات في شهر جمادى وكان له زوجتان إحداهما مطلقة لا يدري الورثة عينها، فإن الورثة يستعملون القرعة، يخرجون واحدة بالقرعة لا ترث ولا تهد.
أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى وغير المدخول بها تبينها الواحدة وتحرمها الثلاث أشكلت علينا.
غير المدخول بها، إذا أطلقها قبل أن يدخل بها طلقة واحدة بانت بينونة صغرى لا يملك رجعتها لأنه لا عدة لها، ولكن لو جمع الثلاث لو قال أنت طالق ثلاثا حرمت، تحرمها الثلاث فلا تحل له إلا بعد زوج. وأما إذا قال طالق ثم طالق فإن الأولى تبينها ولا تلحقها الثانية.
أحسن الله إليكم، نعتذر من بعض بقية الأسئلة لانتهاء وقت الدرس.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام البعلي رحمه الله تعالى: فصل. تجتنب المتوفى عنها الزينة والطيب ولبس المصبوغ للتحسن والإثمد، وعليها المبيت بمنزل الوفاة إن أمكن، والمبتوتة مثلها إلا في المبيت في الأشهر. باب الاستبراء. من ملك أمة لم يصبها ولم يباشرها حتى يستبرئها، وكذا المستفرشة والمعتقة لا تنكح حتى تستبرأ بالوضع في الحامل، وحيضة في الحائض، وشهر في الآيسة، وعشر أشهر في من ارتفع حيضها لا تدري سببه. كتاب الرضاع. يحرم خمس رضعات في الحولين، وتنشر الحرمة إلى فروعه لا أصوله ومن في درجته، فإن وطئ امرأة فولدت فأرضعت فهو ابن ذي النسب ولو لهما، وإلا حرم عليهما، ويثبت بقول امرأة عدل.
السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. أذكر أن المعتدات ست أو سبع كما سمعنا: الحامل، والمتوفى عنها زوجها، وذات الأقرى، والآيسة، والصغيرة، ومن ارتفع حدثها لا تدري سببه، وامرأة المفقود. وليس عليهن إحداد إلا المتوفى زوجها، فإن عليها الإحداد. هذا الإحداد هو ترك الزينة. كانوا في الجاهلية تحزن على زوجها مدة شهر، يدخلونها في حفش صغير عريش مسقف من جريد أو من سعف أو نحو ذلك، وتبقى فيه سنة لا تغير لباسها ولا تغتسل طوال السنة إلى أن تنتهي، وبعد ذلك تخرج وتأخذ بعرة إبل وترمي بها كأنها تقول انقضت هذه السنة خفيفة كما أن هذه البعرة خفيفة. فجاء الإسلام ونسخ هذا التشدد الذي كانوا يفعلونه، وقصرها على أربعة أشهر وعشر، وعلى مدة الحمل، ولم يكلفها هذه الأشياء التي كانت تفعلها في الجاهلية. أباح لها الاغتسال، بل قد يجب عليها إذا اغتسلت من الحيض، كذلك أيضا أباح لها النظافة، إلا أنه منعها من أشياء تلفت الأنظار نحوها أو تذكرها النكاح والزواج. فأولا منعت من لباس الشهرة، لباس الزينة، وليس لها أن تلبس لباسا خاصا، بل تلبس لباس العادة، اللباس الذي تلبسه في بيتها للاشتغال إذا كانت تشتغل في بيتها، ولا يلزم أن يكون أسود أو أخضر. يعتقد بعض النساء أنها لا تلبس إلا الأحمر إلا الأخضر أو الأسود، وهذا خطأ. تلبس أي الألوان إذا لم يكن ثوب شهرة. وكذلك ليس فيه زينة تلفت الأنظار، لا تلبس ثياب الشهرة، تلبس التي لا شهرة فيها ولا جمال ولا تشبه. ورد أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا تلبسوا ثوبا مصبوغا إلا ثوب أصب. ثياب الأصب هي التي بها خطوط مستطيلة طولا وعرضا، ولا تكون هذه الخطوط زينة. الصبغ الذي كانوا يصبغون به هو الألوان، يصبغون الثوب حتى يكون ملونا يلفت الأنظار، مثل هذا جائز لها أن تلبسه إذا لم يكن فيه شهرة. أما إذا كان لباس زينة ولباس جمال فإنها تتجنبه. هكذا تتجنب الزينة. الزينة قد تكون خلقية وقد تكون تخلقية. فالخلقية إذا خلقها الله جميلة، يعني جمال وجهها وجمال ساعديها ونحرها ونحو ذلك، فهذا خلقة لا تقدر على أن تغيرها. وأما الزينة التخلقية فتكون في اللباس وما أشبهه، تكون في اللباس، اللباس الجميل الذي تلبسه عند الحفلات أو في حفل زواج أو ما أشبه ذلك. كذلك أيضا من لباس من الزينة الحلي، تتجنب الحلي بأنواعه من ذهب أو فضة. في الأصابع يسمى خواتيم، وفي الذراع يسمى سوار أو جمعه أسورة. كذلك أيضا في الرقبة قلائد وما أشبهها. في الأذان يسمى أقراط، تخرق الأذن وتعلق فيها حليا يسمى قرطا. وإذا وجد أيضا حلي غير ذلك كما لو كانت تجعل في رأسها حلق في شعر رأسها أو في وسطها كحزام أو نحوه، فكل ذلك تتجنبه الحادة لأنه من الزينة. هذا اجتنابها الزينة. كذلك الطيب، تتجنب أنواع الطيب، سواء الطيب الذي له رائحة كالورد والدهن والمسك وما أشبهه، أو الطيب الذي له لون يستحسن والذي كان النساء يتحلين به كالزعفران والورس والعصفر والكركم، كانت تصفر به خديها وتصفر به ذراعيها ونحو ذلك، تتجنبه ما دامت حادة لأنه قد يذكرها بالزينة وبالرجال. كذلك اللباس المصبوغة إلا ثوب أصب إذا كان صبغها لأجل الجمال لأجل التحسن. كذلك أيضا الكحل الذي للزينة، وأكثر ما يكون كحل الإثمد، الإثمد كحل رمادي تكحل به العين ويكون للجمال. ذكر أن امرأة جاءت وقالت: يا رسول الله، إن ابنتي مات زوجها وإنها اشتكت عينيها، أفنكحلها؟ وعرف أن هذا كحل زينة، فامتنع وقال: لا، إنما هي أربعة أشهر وعشر، قد كانت إحداكن ترمي بالبعرة على رأس الحول، فنهاها عن الكحل وفهم أنه للزينة والجمال. أما إذا اضطرت إلى الاكتحال وليس للزينة وإنما هو للعلاج، كمرهم مثلا أو قطرات علاج، فلا مانع من ذلك لأنه لا يفعل للجمال، إنما يفعل لأجل العلاج والدواء. التمثيل بالإثمد لأنه أشهر العلاجات وأشهر الأكثار. عليها المبيت بمنزل الوفاة إن أمكن. ذكر أن الفريعة امرأة صحابية قتل زوجها، وذكرت أنها في بيت لا يملكه زوجها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. ما رخص لها أن تتحول، بل أمرها بأن تبقى في بيتها ولو كان مستأجرا، إذا كانت قادرة على دفع أجرته تمكث فيه إلى أن تنتهي مدة إحدادها. أما إذا كانت في بيت ملك لها فلا خلاف أنها تبقى فيه، تبقى في البيت الذي كانت تسكنه مع زوجها. وقيل إنها تبقى في البيت الذي مات وهي فيه ولو لم يكن بيت زوجها. لو أن بيت زوجها مثلا في الجنوب في نجران أو في جيزان، وجاء زوجها مريضا إلى الرياض وجاءت معه تمرضه، وسكنت عند أحد أقارب زوجها كأخيه أو ابنه، ومات زوجها وهي في الرياض، ليست في بيت لزوجها وليس لزوجها بيت هنا، نرى الحال هذا أنها تعود إلى بيتها الذي كانت تسكنه مع زوجها، والحكمة فيه أنه يذكرها زوجها، يذكرها أن هذا هو البيت الذي كان يعمره والذي كان يسكنه معها والذي كان يألفانه، فتتذكر حالته وتنتظر وتترحم عليه. هذا هو السبب في مكثها في بيت زوجها وعدم تحولها منه. أما إذا كان لزوجها بيت هنا أو لولدها بيت أو لولد زوجها ومات وهي هنا فيه، فالأولى أنها تمكث فيه حتى تنتهي من مدة الإحداد. إذا كان لها بيتان مثلا بيت في الرياض وبيت في القصيم، زوجها يتنقل شهر هنا وشهر هنا، ومات وهي في أحدهما بقيت في ذلك البيت الذي مات وهي فيه مدة الإحداد، وإن تضررت أجاز لها الانتقال أن تنتقل وتسكن في أحدهما، وإذا خشيت أن يتضرر أن تتضرر فإن لها أن تنتقل. امرأة ذكرت أنها في بيت وحش خرب وتخشى أن يقتحم عليها، أن بعض الفسقة يقتحمون البيت عليها، يتسلقون الجدار ويقفزون عليها، رخص لها أيضا أنها تتحول وتسكن قرب أهلها الذين يكونون محارم لها. يقول: والمبتوتة مثلها إلا في المبيت في الأشهر. ما المراد بالمبتوتة؟ المطلقة ثلاثة والتي لا رجعة لزوجها عليها، فهل تبقى في البيت الذي طلقها فيه أو لها أن تنتقل؟ فيه روايتان. فيه قصة فاطمة بنت قيس التي طلقها زوجها تطليقا بائنا أي ثلاثا، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: ليس لك عليه نفقة ولا سكنى، فرخص لها أن تسكن أولا. قال لها: اسكني عند ابن عمك ابن أم مكتوم فإنه أعمى، فسكنت عنده ولم تسكن في بيت زوجها الذي بت طلاقها. دل ذلك على أنه يجوز أنها تنتقل المبتوتة. وقصة أخرى: امرأة مطلقة ثلاثة كانت في بيت زوج بيت لها أو لزوجها، استأذنت أو عزمت على أن تحضر صرام نخلها، فمنعها بعض أهلها: لا تخرجين لا تخرجين من البيت وأنت في هذه الحالة. رخص لها النبي صلى الله عليه وسلم وقال: احضري صرام نخلك فلعلك أن تتصدقي منه على مسكين. فدل على أنه أن المبتوتة ليست مثل الحادة، الحادة لا تتجاوز بيتها، وأما المبتوتة فإنها يجوز لها أن تخرج وأن تغير بيتها وأن تسكن حيث شاءت. الباب الذي بعده باب الاستبراء، ملحق بالعدد، لأن الاستبراء كأنه عدة، فلذلك لا بد منه لتعلم براءة الرحم. يقول: من ملك أمه لم يصبها ولم يباشرها حتى يستبرئها. هكذا الأمة المملوكة يباح لزوجها أن يطأها، لأن الله تعالى أباحها كما أباح الزوجة بقوله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ملك أمة فله أن يطأها.